نشرة الأخبار من كي بي إس وورلد راديو من سيول. في نشرتنا اليوم، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجتمع مع رئيس البرلمان الكوري. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالردع الموسع دفاعاً عن كوريا الجنوبية. اجتماع بين وزيري خارجية كوريا واليابان اليوم في كمبوديا. والتدريبات العسكرية الصينية تؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية الكورية. الآن إلى تفاصيل الأنباء. التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع رئيس البرلمان الكوري كيم جين بيو، حيث اتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأصدر الجانبان بيانا مشتركا بعد اجتماع استمر لمدة ساعة، أكد فيه على الالتزام بالتعاون الوثيق بين سيول وواشنطن بشأن الردع القوي الموسع لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية وتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وقال كيم إنه طلب أيضا دعم الكونغرس الأمريكي للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة. من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنهما ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمبادرات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، وقدمت الشكر لكوريا الجنوبية على دعمها للعقوبات ضد روسيا. أعادت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تأكيد التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية. وأكدت بوني جينكيز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي هذا الموقف أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي حول المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك. وعند سؤالها عن مخاوف كوريا الجنوبية بشأن هذه القضية، أكدت جينكيز أن واشنطن لا تزال ملتزمة تماماً بالردع الموسع للدفاع عن حليفتها. وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قالت إن الإدارة الأمريكية واضحة للغاية بشأن انفتاحها على الحوار مع النظام الكوري الشمالي. قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية إن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ينسق للاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي باك جين اليوم على هامش سلسلة من الاجتماعات التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان في كمبوديا. ومن المقرر أن يشارك باك وهاياشي في اجتماع أسيان زائد ثلاثة الذي يضم أيضا الصين في بنوم بن اليوم وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو. وكان الوزيران قد التقيا في طوكيو الشهر الماضي ولم يتوصلا خلال الاجتماع إلى حلول للقضايا التاريخية الشائكة، لكنهما اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة من أجل معالجتها. من المتوقع أن تعاني شركات الطيران الكورية الجنوبية من اضطرابات في خدمات الطيران مع بدء الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقد حددت بكين 6 مناطق بحرية وجوية لحظر الطيران والملاحة البحرية حول تايوان لإجراء التدريبات العسكرية التي سوف تتضمن استخدام الذخيرة الحية بدءا من ظهر اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الأحد. وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية أمس إنها تلقت من الحكومة الصينية إخطارا بهذا المعنى، موضحة أنه يجب منع دخول السفن والطائرات من تلك أو إلى تلك المناطق خلال هذه الفترة. على الرغم من الجهود الجارية حاليا لاستعادة العلاقات الكورية الجنوبية اليابانية، وجهت السلطات اليابانية إهانة لكبار السن من ضحايا العمل القسري الكوريين مرة أخرى. وتأكدت هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس من أنه بعد تقدم الضحايا بطلبات للحصول على بدل السحب من معاشات الرفاهية التي اشتركوا فيها خلال العمل القسري من أجل إثبات حقيقة إجبارهم على العمل في المصانع اليابانية في فترة احتلال اليابان لكوريا، أرسلت السلطات اليابانية مبلغا يقل عن دولار واحد فقط. انخفضت وتيرة النمو في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث بلغ عدد الإصابات بالأمس 107,000 حالة. وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 107,894 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يعد 1.2 ضعف ما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، وواحد ونصف ضعف ما كان عليه في نفس اليوم قبل أسبوعين، وهو ما يشير إلى تباطؤ الزيادة في عدد الإصابات. ووصل عدد الإصابات الجديدة بين الوافدين من الخارج إلى 435، ليظل في مستوى يزيد عن 400 منذ الأول من هذا الشهر. ورغم الانخفاض في وتيرة نمو عدد الإصابات اليومية، ارتفع عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة ليصل إلى مستوى 300 لأول مرة منذ 78 يوماً، حيث بلغ 310 بزيادة مقدارها 1.5 ضعف مقارنة مع الأسبوع الماضي و 2.8 ضعف مقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوعين. أعلن حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا أنه سينهي إجراءات إطلاق لجنة للطوارئ حتى يوم 10 من هذا الشهر على أبعد تقدير، كما أكد استحالة عودة رئيس الحزب الموقوف حاليا إي جون سوك إلى منصبه بالتزامن مع انطلاق لجنة الطوارئ. في المقابل قدم رئيس الحزب احتجاجا قويا وألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب. وأوضح النائب سو بيونغ سو عن الحزب الحاكم الذي يتولى مهمة إطلاق لجنة الطوارئ أن الجدول الزمني لتحول الحزب إلى نظام الطوارئ يشمل أولا عقد اجتماع شامل للجان الدائمة التابعة للحزب غدا الجمعة لتحديد ما إذا كان الحزب في حالة طوارئ بالفعل أم لا، وإذا تمت الموافقة على ذلك فسوف يتم عقد اجتماع لجميع اللجان يوم الثلاثاء القادم من أجل تعديل ميثاق الحزب، بحيث يتم منح القائم بأعمال رئيس الحزب كوان سونغ دونغ سلطة تعيين رئيس للجنة الطوارئ. من المقرر أن يتم إطلاق أول مسبار مداري كوري للقمر غدا الجمعة بعد تأجيل لمدة يومين. ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم سيتم إطلاق المركبة الكورية Pathfinder نحو القمر والمعروفة أيضا باسم دانوري غدا الجمعة من محطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم تحميل المركبة دانوري التي طورها المعهد الكوري لأبحاث الفضاء كاري على صاروخ من طراز فالكون 9 لشركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس. وقد وصلت المركبة إلى المحطة الفضائية في فلوريدا يوم 7 يوليو وأكملت جميع الفحوصات والاستعدادات من أجل الإطلاق. الخبر الأخير في هذه النشرة: دخل قانون الصناعات الاستراتيجية الوطنية المتقدمة في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم من أجل دعم الصناعات التكنولوجية بما في ذلك أشباه الموصلات باعتبارها تقنيات استراتيجية وطنية متقدمة. وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن القانون المسمى بالقانون الخاص لأشباه الموصلات دخل حيز التنفيذ بالفعل اليوم، وبموجب هذا القانون الجديد سيتم تعزيز دعم استثمار الشركات الكورية في مجال الصناعات الاستراتيجية بما في ذلك مجال أشباه الموصلات من خلال اختيار المجمعات الخاصة ودعم البنية التحتية وتخفيف القيود الرئيسية ذات الصلة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
KBS World Radio.